اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قرأنا في المرة السابقة بيان الأعذار المرخصة في الغيبة، وقلنا أول عذر التظلم، أن الإنسان يتظلم فيجوز عند ذلك أن يغتاب. قلنا دائما نحفظ تعريف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء تحس أن في ذكرك أخاك بما يكره تعرف أنه إيه؟ غيبة. طب لو كان ما يكره شيء هو صنعته كده، واحد بيشتغل بصناعة الأحذية فأنت قلت ده بيشتغل جزماتي، خلاص ده هو من هذا لا يقدح عنده ولا يحس بتنقيص عند ذلك. فإذا كان يكره ذلك هو العبرة بأنه ذكرك أخاك بما يكره على سبيل التعيين في من يعرفه، يبقى هذا يعتبر غيبة. طيب تباح إمتى؟ أما يكون الإنسان يتظلم، وهي ستة أسباب. أولا التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر أو على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن أنا بستعين فأقول له في منكر في المكان الفلاني، طب ما هو فاعل المنكر دي غيبة ليهم لأنها أبيحت، لأنها في أمر معروف والنهي عن المنكر. الشيء الثالث الاستفتاء، تقول فلان ظلمني أو أبي يفعل معي كذا، يقصر معي في كذا، طب ما هي دي غيبة، قال لك يجوز في الاستفتاء إنك تغتاب. وقلنا الأولى أن يقول إيه ما رأي المفتي أو فضيلة مولانا في رجل فعل معه قريبه الفلاني كذا وكذا وكذا، ده أفضل. لكن إذا هو صرح بأنه الذي ظلمه أبوه أو ابنه أو أخوه كان على سبيل الاستفتاء جائز. الرابعة تحذير المسلم من الشر، تحذير المسلم من الشر، كأن يرى مثلا عالم من المبتدعين من يتبعه بعض الناس فيجب أن يحذرهم من بدعته وجوبا، هذا واجب. الأمر الخامس أن يكون لا يعرف بذلك التعريف. الأمر الخامس أن يكون الإنسان معروفا باللقب، يبقى التعريف الحزاء الأعور الأعمش الأعرج، هذول ألقاب محدثين. الأمر السادس أن يكون مجاهراً بالفسق، وعند ذلك يجوز أن تغتابه باعتبار ما فيه من الفسق فقط، يبقى كل الجوازات دي الإجازات في جواز الذكر بما يكره إذا في الشيء الذي هو مخالف فيه للشرع فقط وليس في كل شيء، ماشي، فيما هو مخالف فيه للشرع فقط. اليوم نقرأ إن شاء الله في باب بيان كفارة الغيبة. الحمد لله خلصنا الغيبة، عايزين بقى الكفارة بتاعتها. بيان قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما، بيان كفارة الغيبة. اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله تعالى، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته. الإمام الغزالي بيقول على حاجتين، ولكن الراجح هيكون خلاف ذلك كما سيأتي في الشرح يعني. إن يجب على المغتاب الذي فعل الغيبة، فده إيه؟ المغتاب هنا اسم فاعل، خلاص؟ يبقى في الأول اسم فاعل وفي النهاية اسم مفعول، المغتاب الثانية اسم مفعول. اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله تعالى، لأن الغيبة فيها حقين، حق لله تعالى وحق للبشر. حق البشر اللي هو الإنسان الذي اغتبته، وحق الله تعالى أن الغيبة محرمة شرعا، فأنت فعلت المحرم شرعا فيجب أن تتوب وتتأسف وتندم، دي شروط التوبة، الندم على عدم العود، الإقلاع أولا والندم على عدم العود، والإقلاع والندم والعزم على عدم العود، ماشي، دي شروط التوبة. الإقلاع أن يقلع عن الذنب أولا، ثاني شيء أن يندم على الفعل، ثالث شيء أن يعزم على عدم العودة لشروط التوبة إجمالا، ودي في حق الله تعالى أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق به من حق الله تعالى. وإيه معصية الله تعالى؟ لأن قلنا الغيبة معصية لله تعالى، فعل محرم، وقال الإمام الغزالي أنها كبيرة من الكبائر. ثم يستحل المغتاب، هنا المغتبل هنا في هذا الوضع المفعول به الغيبة، أي إيه اسم المفعول هنا الذي اغتابه الإنسان الذي اغتاب، يستحل من اغتابه ليحله، أي يجعله في حل من الغيبة، فيخرج من مظلمته، لأنها فيها حق بشر هنا. يبقى هنا الغيبة مش حقوق ثلاث، مش يفعل ثلاثة أشياء فقط، يفعل أربعة. الغيبة إما متعلقة بأمر شرعي فقط، فيبقى فيها ثلاثة، يبقى يجب فيها ثلاثة أشياء للمعصية، الإقلاع عن المعصية، التوبة فيها ثلاثة شروط. أولا الإقلاع والعزم على عدم العود والندم. طيب لو كانت متعلقة بحق الآدميين يبقى فيها الشرط الرابع، وهو إيه؟ أداء الحقوق. وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله، إن يحصل إيه؟ أنا ما زلت مغتاب لي بقلبي وأنا أظهر ذلك على لساني، لا ما ينفعش، لازم إن أنا أنظر إلى حق الله تعالى بأن هذه محرمة عند الله تعالى، ولعله يكون هو مقبول أكثر مني عند الله تعالى، وأنا أقبل به أو لا أقبل وهو يقبل، والعياذ بالله تعالى، ربنا يقبلنا أجمعين يعني. فإيه أن يكون حزين متأسف نادم على فعله. يقول الشارح: فالغيبة يتعلق بها حقان، عصيان الله تعالى وظلم العبد، فلا بد من التوبة والاستحلال. يبقى في شرطين: التوبة والاستحلال، لكن الاستحلال ده فيه خلاف، هنأتي فيه نأتي نشرحه إن شاء الله. وينبغي أن يستحله وهو حزين، يستحل الذي تمت غيبته وهو حزين متأسف نادم على فعله من أنه اغتاب. إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع، وفي الباطن لا يكون نادما فقد قارف معصية أخرى، وهي إيه؟ المرائاة. وقال الحسن: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. سيدنا الحسن البصري قال لك يكفيه الاستغفار دون الاستحلال، يعني يكفي أن يستغفر الله تعالى ولا يجب عليه الاستحلال. وقول الحسن هو الأرجح هنا، أما نشوف يعني، لكن فيها تفصيل. إذا كان يعني إذا كان الكلام ما وصلش للمغتاب، أو يعلم أن المغتاب إذا علم أنه قد اغتابه تحدث مفسدة أعظم، كعدم الاستحلال، كالقطيعة، عند ذلك يكفي الاستغفار. أما إذا كان مثلا السالكين بعضهم مع بعض يجد أنه كالأرض، قلنا إيه الصوفي كالأرض، يطرح الناس عليه النجاسات والقذرات وهو ينبت لهم ايه الخيرات والاطعمه الجيده، فان هو الصوفيه فيما بعضهم اللي هم السالكين الى الله تعالى والمريدين، اذا واحد اغتاب الثاني يقول انا مسامحك ما يهمكش، ما عندوش الامر اللي هو الشده بتاعت النفس دي والكبر وما الى ذلك، لا يعلم ان هو في محبه لله تعالى، وان دي بتزيد المحبه في بعض الاحيان، ان هو ايه اما انت تسامحني وانا اسامحك يبقى العلاقه تشتد بيني وبينك في كمال الخلة والمحبة. وقال الحسن: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك، أي سيدنا استدل الحسن أو غيره ممن اكتفى بالاستغفار ودون الاستحلال، لا يجب الاستحلال. وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد، قال حدثنا أبي قال حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن القرشي عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه، أي ساق الحديث باللفظ اللي هو، وقد روى كذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده والخرائطي في مساوئ الأخلاق، يعني في المساوئ أي مساوئ الأخلاق، والبيهقي في الشعب، وأبو الشيخ في التوبيخ أي كتاب التوبيخ والتنبيه لابن أبي الشيخ لأبي الشيخ، والدينوري في المجالسة، والخطيب في التاريخ، وآخرون كلهم من طريق عنبسة بن خالد بن يزيد عن أنس به مرفوعا، أي أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ بعضهم كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. وعنبسة ضعيف، وقد رواه الخرائطي من غير طريقه من جهة أبي سليمان الكوفي عن ثابت عن أنس مرفوعا بلفظ إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله، وهو ضعيف أيضا ولكن له شواهد، دي العبارة اللي أنا بدور عليها، ولكن له شواهد أي يقوي بعضها بعضا، فهو يحتج به رغم ضعف السندين إلا أنه يؤيد يقوي بعضها بعضا وله شواهد أخرى. فعند أبي نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل كلاهما من حديث أبي داود سليمان بن عمرو النخعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعا من اغتاب أخاه فاستغفر له فهو كفارة له. والنخعي ممن اتهم بالوضع، وعند الدارقطني من حديث حفص بن عمر الأيلي عن سهل بن لاحق عن محمد بن المنكدر، هو ده اللي كنا بنذكره قبل الدرس، محمد بن المنكدر هذا، عن جابر مرفوعا من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد ذلك غفرت له غيبته، وهو ضعيف. وهو عند البيهقي في الشعب من جهة العباس الطرفقي، ثم من جهة همام بن منبه عن أبي هريرة قال الغيبة تخرق الصوم والاستغفار يرقعه، فمن استطاع أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعل، أي الغيبة تخرق الصوم تجعله في خرق في الصوم كالثوب، والاستغفار يرقعه يرقع ذلك الخرق الذي في الصوم، فمن استطاع أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعل، أحسن من أن يجيء به مخرقا. ماشي. وقال عقبة هذا موقوف وسنده ضعيف، لكن مجموع الطرق مع مجموع الشواهد الأخرى يؤدي إيه؟ أنه له حكم أنه يحتج به. وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. هذا الأثر الوارد عن مجاهد بن جبر ومن أئمة التفسير رواه ابن أبي الدنيا عن أبي كريب حدثنا يحيى ابن زكريا عن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الله الليثي عن حميد الأعرج عن مجاهد فذكره. وقال حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا داود بن معاذ ابن أخت مخلد بن حسين عن شيخ له عن أبي حازم قال من اغتاب أخاه فليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك، أي الاستغفار كفارة للغيبة، فإن ذلك كفارة لذلك، أي الاستغفار كفارة للغيبة. وروى البيهقي في الشعب عن ابن المبارك قال إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره ولكن يستغفر فلا يخبره، وأنها نهى عن الإخبار، ده رأي عبد الله بن المبارك من أئمة الإسلام الكبار. وعن محبوب بن موسى قال سألت علي بن بكار عن رجل اغتبته ثم ندمته، قال لا تخبره فتفري قلبه، ولكن ادع له واثني عليه حتى تمحو السيئة بالحسنة. قال إيه علي بن بكار سألت علي بن بكار عن رجل اغتبته ثم ندمته، قال لا تخبره فتفري قلبه، أي تجعله عنده نوعا من الفرية وعدم صفاء القلب معك، ولكن ادع له واثني عليه حتى تمحو السيئة بالحسنة. ويؤيده قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة واتبع السيئة الحسنة تمحو الحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحها. وحديث حذيفة كان في لساني ضرب على أهلي. حديث حذيفة كان في لساني ضرب على أهلي لم يعدهم لم يعدهم. سيدنا حذيفة بن اليمان يقول كان لساني في تطاول على أهل بيته على زوجته يعني لم يعدهم. هذا الضرب اللي هو التطاول لا يتعدى أهل البيت ما يتجاوزهمش إلى غيرهم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة. الحديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي. وبمجموع هذه يبعد الحكم عليه بالوضع. بمجموع هذه الطرق والروايات والشواهد والتوابع المختلفة ينظر الحكم عليه يعني يبعد الحكم عليه بالوضع أي أنه له أصل. ده الإمام ابن تيمية رضي الله عنه يقول فإذا ثبت للضعيف إسنادا آخر ها استوثقنا أن له أصل. معنى كلامه كده يعني أن الإسناد الثاني هذا يؤكد أن الحديث له أصلا. وسئل عطاء ابن أبي رباح عن التوبة من الغيبة عن التوبة من الغيبة قال أن تمشي إلى صاحبك فتقول له كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت. وهذا هو الأصح. يبقى انتقل من الاستدلال على من قال بأنه يكتفى بالاستغفار ولا يشترط الاستحلال ان هو يكلم الذي ابتابه ويعتذر اليه. وابتدا يرجع مره اخرى الى الاستدلال على انه يجب ان يستحل. وسئل عطاء بن ابي رباح عن التوبة من الغيبة قال ان تمشي الى صاحبك اي الذي ارتبته فتقول له كذبت اي انا كذبت عليك فيما قلت وظلمتك وأسأت أنا كنت ظالم ومسيء كذاب فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت. وهذا هو الأصح. الإمام الغزالي في الأصل يرجح هذا من الأصح أنه يجب أن يستحل من ارتابه. ولكن سنقرأ الشرح إن شاء الله. وسئل عطاء أي ابن أبي رباح عن التوبة من الغيبة كذا في نسخ الكتاب وفي بعضها من الفرية. الفرية اللي هي القذف يعني حد القذف انه قذفه ورماه بالزنا. وهو الموافق لما في كتاب الصمت كما سياتي. يعني في لفظ للروايه سئل عطاء عن التوبه من الغيبه وفي روايه اخرى سئل عطاء عن التوبه من الفرية. فقال اي عطاء تمشي الى صاحبك فتقول له كذبت وده لائق بالفرية. لكن ممكن قد تقول ارتبته بما هو فيه. قد تكون ارتبته أنت بما هو فيه. لكن الفرية أن أنت قذفته. فلذلك أنت تقول له كذبت. أنا كذبت لأن ما شفتش حاجة يقينية. فيما قلت وظلمتك وأسأت. فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت وهبت. تهب يعني تتنازل. وتسامح يعني. رواه ابن أبي الدنيا عن محمد بن إدريس. حدثنا أبو النضر الدمشقي. حدثنا إسماعيل بن عياش. عن أبي شيبة يحيى بن يزيد الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية. يبقى ده فرية حد القذف. قال أن تمشي فذكره ذكر الحديث كما قرأنا. إلا أنه قال في آخره وإن شئت عفوت بدل وهبت. أي اختلاف اللفظ بين عفوت وهبت الاثنين بمعنى واحد. قال المصنف وهو الحق أي الإمام الغزالي قلت الرأي الصائب في النهاية وهو كلام الذي سنسوقه الآن هذا مبني على أنه لا فرق عنده بين الغيبة والفرية على أساس أن الرواية وردت في الإيه؟ في الغيبة. وهو بعيد بلا مرية إن لو بس خلي بالك أن الإمام الغزالي هنا إحنا نريد أن ننصف الحق. الإمام الغزالي في روايته التي معنا لم يقل أنه فيها فرية. قال سئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة مش من الفرية. فالإمام بين أحكامه على الغيبة كلها مش على الفرية. فكون لا يفرق بين الغيبة والفرية هذا بعيد لأن الإمام فقيه. والأحسن في هذا المقام أي في مقام الغيبة التفصيل. وهو ألا يحتاج إلى الاستحلال إذا لم يصل الكلام إلى وهو أن لا يحتاج إلى الاستحلال إذا لم يصل الكلام إلى المغتاب، إلى المغتاب منه، بخلاف ما إذا وصله. يعني الشيخ بيفصل بيقول إيه، متى يجب الاستحلال؟ قال أحتاج للاستحلال ويبقى واجب إذا وصل الكلام للإنسان الذي اغتبته، الذي اغتبته. فإذا اغتب إنسان إنسانا، اغتاب فلان علان، فوصل وصل لعلان أن فلانا قد اغتابه، عرف عند ذلك يبقى يندب، يبقى إيه يجب في هذه الصورة أو يندب على الأقل الاستحلال لأنه وصله، فأصبح قلبه مغارا منك، هو يحمل منك ذلك الشيء في قلبه، فلعلك إن اعتذرت زال ذلك الإغار في قلبه والبعد وإحساس أنه يعني في شدة بينك وبينه. والأحسن في هذا المقام التفصيل، وهو ألا يحتاج إلى الاستحلال إذا لم يصل الكلام إلى المغتاب منه، ما وصلش بالكلام خلاص يبقى استغفره خلاص، بخلاف ما إذا وصله إلا إذا كان يتشوش بذكره، فقد يكون باعتذار أكبر من الذنب. طب وصلوا الكلام لكن أنا وصلوا بشيء خفيف، هو تغاضى أو حصل عنده إغار قليل في قلبه، بقى قلبه فيه شيء مني بس قليل، لعلي لو رحت وتكلمت يحدث شيء ضرر أعظم في القطيعة بيني وبينه، إلا إذا تشوش، إذا كان إلا إذا كان يتشوش بذكره. أما أروح وأكلمه يبقى أنا كأني كده أوغرت زدت ما بيني وبينه من القطيعة، فلو كان يترتب على ذلك زيادة في القطيعة يبقى إيه برضه ما أقولوش. فقد يكون الاعتذار أكبر من الذنب، تيجي تعتذر له تقوم طين الدنيا، تجعل الأمر إيه قطيعة بقى، بدل ما هو إغار قليل كده ويذهب مع الزمان، لا ده تنسى القطيعة. في حد أنا؟ الإيه؟ طيب الله يكرمك، شوف لي الصوت واصل هنا بيشوش هناك ولا لا؟ يعني كده ادخل اسأل حتى آخر طالب قاعد ولا حاجة أو آخر. فقد يكون الاعتذار أكبر من الذنب عند بعض الأبرار. واما قول عطاء فانه خاص بالافتراء، اي بالفري اللي هو حد ايه حد القصد، بل ينبغي ان يعترف بالخطا في حضور الملأ بالخلأ، في حضور الملأ بالخلأ وبالملأ. فتامل يعني ده حد الفري، ده حد ثاني، لانك انت ظلمته بالفعل وبهتان لانك لم ترى شيئا في حد القصد وما الى ذلك، فيجب الاستسماح في هذا الامر. وهذا هو الأصح. وقول القائل العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف، ده كلام الإمام الغزالي. وقول القائل العرض لا عوض له، هو مقصود هنا العرض لا عوض له، العرض يبقى الإمام كمان الغزالي قصد بالعرض كلامك في حق أخيك، خلاص كلامك في حق أخيك وليس مع أحد القصد. وقول مفيش الحمد لله. وقول القائل العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف، ده كلام الإمام الغزالي اللي بيقول ايه. وقول القائل العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف، إذ قد وجب في العرض حد القذف، كما قلنا بيقصد بالعرض هنا خصوص حد القذف وليس العموم. فقد وجب إذ قد وجب في العرض حد القذف وثبتت المطالبة به، بل في الحديث الصحيح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال، روي هنا ما يبقى إيه، روي هنا خطأ طبعا من الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، فكان المفروض من الإمام أن يقول إيه نعم؟ على سبيل التمريض. بس ده في البخاري، ده حديث متفق عليه. أنت بتوتر مني. هو كده ما يكون بعيد شوية. لا يستقل. عايز تخفض شوية تطول بس مش تطول دلوقتي لأن مفيش تطلع؟ وثبتت مطالبة به بل في الصحيح في الحديث الصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة كده اللي ورا سمع طيب الحمد لله قال من كانت لأخيه صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئاته من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته. بل في الحديث الصحيح مروية أي ما ورد أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها منه قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئاته صاحبه فزيدت على سيئاته. متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحلله منها ورواه أحمد أي الإمام أحمد كذلك وفيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. طيب فحديث متفق عليه هو يدل على المعنى هو إيه الاستحلال لكن قلنا التفصيل أفضل إذا كان ينتج عليها مفسدة أكبر يبقى لا أستحل إذا لم تصله أني اغتبته فلا أستحل وأكتفي بالاستغفار لي وله اللهم اغفر لي وله. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الدين قد اغتبتيها فاستحليها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الدين قد اغتبتيها فاستحليها. لكن ده الوصف ده مطلوب للنساء أصلا ماشي مطلوب أن يسدلنا فإن لم يكن شبرا قالت تبدو أقدمهن قالت إذن فذراع رسول الله يعمل نص متر بعد الكعب. قالت يا رسول الله يعني والمرأة تسدل شبرا بعد الكعب فقالت أحد النساء أظن أحد أمهات المؤمنين إذن تبدو أقدمهن يا رسول الله قالت فإن لم يكن شبرا فذراع فطول الذيل مطلوب شرعا طول الذيل للمرأة لكن لعله أتى على صفة إيه الذم أو أنه قد لو سمعت ذلك لم تستحسنه كرهت. فالسيدة عائشة قالت قد اغتبتيها فاستحليها فإذا لابد من الاستحلال إن قدر عليه. أو الشيخ نبي الشيخ سبحان الله الإنسان بيحس بعض العلماء كده خصوصا أئمة الإسلام الكبار أنه معصوم يعني يكاد يكون معصوم أهو رجع قال لك إيه إن قدر عليه. طب لو تنتج يا سيدنا الإمام الغزالي مفسدة التاني هيقطع أو التاني ما بلغتش الغيبة ليه ولو بلغت ولو هو أخبره لكان تحصل قطيعة أو يحمل منه شيء في صدره هيقول لك الإمام الغزالي كما إيه فصل الإمام الزبيدي إنه لا يجب الاستحلال ولا يندب بل قد يكره وقد يحرم إن يزداد لأن المقصود تحصيل أو الوقوع في أقل الشرين ودفع أكبر المفسدتين في القاعدة الفقهية كده فيجب أن يفعل بذلك. فكلام الإمام هو يعني يشير فإذا لابد من الاستحلال إن قدر عليه أي المقدرة الشرعية التي لا يترتب عليها من المفسدة ما هو أكبر من الاستحلال. فإن كان غائبا أو ميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء لو كان الإنسان ده غائب أو ميت يكثر له الاستغفار والدعاء. يقول الشيخ فإن الحسنات يذهبن السيئات، وربما يفهم منه التفصيل الذي ذكرناه أنفا فتأمل، اللي هو ما اخترناه من الرجل. فإن كان غائبا أو ميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات. طيب إيه الدليل على قبول الأعمال عموما، وإيه الدليل على أن التوبة مقبولة؟ الدليل يا عهد يا أنا رجعت من الحج وأنا مبسوط أو كده، الدليل أنه يرجع فيقبل على طاعة الله ولو بقلبه، مجرد العمل القلبي دون الظواهر دون إيه الجوارح، لكن لو كان بالجوارح فيكون أكمل، أن يكون أقبل زيادة طاعة بقلبه وجوارحه، فده دليل أن الإنسان ماشي سليم، أن الإنسان توبته قبلت خلاص. أنت تبت من ذنب فوجدت نفسك مقبل على الطاعة أكتر وبتراعي نفسك في عدم الوقوع في الذنب ده، يبقى أنت هنا إيه وتكثر من الحسنات، يبقى إذا أنت في طريق وسلوك إلى الله تعالى سليم وقويم وأنت ماشي صح. لكن لو رجع من الحج إلى ما كان عليه من المفاسد، ده في شك كده، في شك إن هل حج مبرور أم لا، هو أسقط عنه الفريضة وما إلى ذلك. لكن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور يرجع كما ولدته أمه، ما عليهش أي ذنب خالص. دليل الحج المبرور أن يرجع مقبلا على زيادة الطاعة مدبرا عن المعاصي أيضا في كل مسألة، طالما أنك أنت بتحس كل يوم أنك بتزداد قربا من الله تعالى وذكرا له وطاعة له، تعرف أن أنت ماشي كده سالك سليم وإن شاء الله مقبول، وإيه ومغفور لك ذنوبك إن شاء الله.